بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في خضم الروايات الدالة على أن الواجبات البدنية دين، دين كالدين المالي على الإنسان، هذه قاعدة ويتفرع عليها جملة من الأحكام الكثيرة في باب الصلاة، باب الصوم، باب الكفارات، باب بقية الموارد. موثق عبد الله بن بكير، طبعا هذا موثق إلى عبد الله بن بكير، الرواية موجودة في أبواب أحكام شهر رمضان الباب 23، الحديث 13، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، بعض أصحابنا اصطلاح الآن المعاصرين ومتأخري العصر يعتبروها مرسلة كبقية المراسيل، لكن القدماء التعبير ببعض أصحابنا لا يعتبروها مرسلة. وتوضيح ذلك أن الإرسال في علم الدراية وعلم الحديث درجات وليس درجة واحدة، إرسال طبقة، إرسال طبقتين، ثلاث طبقات، تاتا إرسال طبقة واحدة، ثم الإرسال سواء طبقة أو طبقات، تاتا يقول عن رجل رفعه، تارة لا يقول عمن ذكر، تارة يقول عن بعض أصحابنا مثل هنا المقام، وتارة يقول عن بعض رجاله، وتارة يقول عن غير واحد. ألفاظ الإرسال عديدة، عند القدماء جملة من ألفاظ الإرسال صورة وإن كانت مرسلة إرسال، ولكن واقعه يعتبره غير مرسل. مثلا عندما يعبر عن غير واحد، تقريبا يونس بن عبد الرحمن وابن أبي عمير الكبار، بعبارة أخرى الكبار من الرواة إذا عبر عن بعض رجاله أو عن غير واحد أو عن مشايخه وكذا، عموما حتى المتأخري العصر لا يعتبروا ذلك إرسالا وإن كان صورة صورة إرسال. لماذا؟ عن رجاله يعني هو مشايخه، واضح فيها قول ثقات، وهذا كبير، أي عن أو عن غير واحد من التعبيرات الواضحة. أيضا من الألفاظ الملحقة بعدم الإرسال صورة مرسلة بعض أصحابنا، بعض أصحابنا لا، إنه المراد فقط أنه إمامي 12، بعض أصحابنا يعني ممن له معروفية في سلك الحديث والرواية والأخذ عنه، لأنه بعض أصحابنا إمام، وإن كان اللفظ حرفيا إذا واحد يريد يجمد عليه يعني إمامي، لكن الواضح المراد به ليس هو هذا، مثل ما هي التعبير الدارج الآن، يقول لأن أصحابك، أصحاب صاحبك مو مقصود فقط إمامي، مقصود يعني مختص بك كذا فلان. هنا أصحابنا أيضا مراد بهذا لما يتعاطى الحديث والرواية عنه. لذا بعض أصحابنا عند القدماء تعد الرواية حسنة، لا أقول صحيحة، تعد حسنة. يعني ماذا؟ يعني هو روى عن شخص يتعاطى الحديث معه، علاوة على أنه إمامي يتعاطى الحديث معه ويؤخذ منه ويفيد نوع حسن مدحه بهذه الصفة العلمية أنه من رواة الحديث، من هو مأنوس عنه رواية الحديث وما شابه ذلك. هذا نوع مدح مطوي في العبارة موجود، لذلك يتعاملون مع هذا النمط من الإرسال المعتبر. إجمالا إذن الإرسال درجات بلحاظ الألفاظ أو بلحاظ الطبقات، وبالتالي تشخيص درجة الإرسال عند القدماء مهمة لكي يقفون على مقدار الضعف في طريق الرواية كي يجبر بقرائن أو بروايات أخرى. مقدار الجبر الذي تحتاج إليه الرواية الضعيفة عند القدماء مهمة. وكما مر بنا هذا مبنى النجاشي عجيب، لماذا تؤخذ شدائد النجاشي ولا تؤخذ رخص النجاشي؟ هذا مهم عجيب. على تشدد المتأخرون اشتدوا وزادوا على النجاشي، يعني النجاشيون أزيد من النجاشي، لأن النجاشي مر بنا رحمة الله عليه عند هذه التقسيمات الأربع بلحاظ الصفات العملية، صفات علمية، صفة مضامين الرواية التي يرويها الراوي، وصفة موقف الطائفة من رواياته لو صحت الكتاب الصيف. زين، هذا ديدن النجاشي من أول كتابة إلى آخر كتابة، ديدن الشيخ الطوسي، الكشي، البرقي، حتى في الغضائل المتشدد عند هذا التقسيم الرباعي، المقسم الرباعي، أربع مقاسم تحت كل مقسم. أنا أتعجب، فإذا كان من الغضائل هذا الشديد متشدد جدا، النجاشي رحمة الله عليه كذلك، رحمة الله عليهما كلهم قد على كل بذل جهده. أيما كان إذا هؤلاء اللي هم الأعلام متشددون عندهم هذا التنويع وهذا التعدد ومسلك الجبر، جبر مو مقابل الاختيار، جبر مقابل الضعف، فكيف يعني المتأخرين أصلا ألغوا هذا كله؟ صعبة يعني، عجيبة يعني الواقع. حتى النجاشي يقول مثلا في بعض المفردات التي يضعفها يقول لا يعمل بما يتفرد به، صريح كلام النجاشي وابن الغضائري بهالعبارة. يعني ماذا؟ يعني رواياته صح وضعيف، ضعيف في حالات، أما هذا الضعف يرتفع عند مجيء المعاضل ويعتمد عليه. فنفس النجاشي يفصل في الضعف، هم لا، يقول نأخذ بضعف، انت كفرت ناخذ التكفير مطلقا، التضعيف مطلقا. زي عيني هذا هو نفسه يفصل، هو النجاشي يفصل، ما يقول ضعيف بقول مطلق، ضعيف من ذي الزاويه فيجبر يصير من الزاويه، هم لا ياخذون بالضعف المطلق. لذلك حق الوحيد الباباني، الوحيد الباباني عنده ثمان فوائد مفصله في الرجال مقدم، يعني ذكرك مقدمة لتعليقته على رجال ميزة محمد الاسترابادي صاحب منهج المقام. هاي المقدمات الثمان للوحيد الباباني جدا متينة ومهمة. أحد هو هذا المقام، يقول أن الضعيف عندكم ما أي شيء تعنون، الضعيف عند القدماء غير الذي عندكم أنتم أيها المتأخرون. ضعيف ليه نفته؟ أصل معنى الضعيف في الراوي ليس الضعف الصفات العملية، الضعيف في الراوي يعني الضعف الصفات العلمية. زي ده ضعيف في الصفات العلمية، هو يعني في الصفات العملية صادق اللهجة، قد لا يكون صادق اللهجة من جهة الإتقان العلمي، وهذا لطيف عند القدماء. الصدق له مقامات، صدق العمل، صدق العلم. الجاهل كذاب من حيث لا يشعر، الجاهل كذاب. لماذا الجاهل كذاب؟ رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، هذا كذاب. لماذا كذب؟ وإن طابق الحق هنا، لأنه لما يعمل هذا على أنه حق يزعم أنه يعلم ويتعهد ويلتزم، وهذا كذب، ليس لديه عين، ليس لديه مسؤولية. الصدق أصلا أنواع، لسان صدق في الآخرين، في الآخرين هذا القسم الثالث من الصدق والكذب، موقف الأصحاب من عنده. مضمون ما يروي صدق أو كذب بلحاظ العرض على الكتاب والسنة. فالمقصود نفس النجاشي ونفس ابن الغضائر عندهم أقسام في الصدق والكذب والحجية، فما لهذه الأقسام ألغيت إذا كان النجاشي يضعف منها من جهة معينة؟ لماذا تحملون التضعيف من هذه الجهة على الجهة الأخرى بأي مسوغ؟ يعني وهذا الشكل الوحيد بباباني، يقول يا عمي يا عيني يا أعلام يا علماء، كلمة ضعيف في اصطلاح القدماء ليس كذب اللسان، ضعيف يعني علميا هذا مو متقن، ضعيف يعني يحتاج لجبر، هو معاه ضعيف من يحتاج لجبر. يعني إذا أمنت أنت من جهة الجانب العلمي ما في خلل، ولو بقراءة أخرى يعمل بروايته. ولماذا معنى كلام النجاشي وابن الغضائر وغيرهم بعد هذين أكثر الرجالين تشددا؟ أنه لا يعمل بما ينفرد به، أو يعني ماذا؟ إذا هو ليس بحجة، ليس بحجة مطلقة، كيف يفصل؟ واضح في درجة الضعف أو درجة كذا الذي نستند إلى تضعيفهم، ليس تضعيف مطلق، فهذا إفراط أصلاً، واقعا إفراط جايز في المنهج. يعني حتى لو أردنا أن نعمل في علم الرجال بتنصيص الرجالية، زين أنت ما تجي تعمل بتنصيص الرجالية، أنت جاي تغالي وتفرط فيما تستفيد من النصوص الرجالية، هذا إشكال الوحيد لباني. المشكلة هاي اللي قاعد يصير. أصلاً طرنا النجاشي، حتى افترض أبو سمية محمد بن علي الصيرفي، مفضل بن صالح، أبو جميلة، ما أدري كذا، لماذا عنوانهم النجاشي؟ لماذا ذكر أسماءهم، أسماء كتبهم؟ لماذا ذكر الطرق من عند إليهم؟ لو كان الضعف كما ترون أنتم أيها المعاصرون، ما له معنى، ليش يجيب النجاشي؟ إذا يراه كذب في كذب فكيف يأتي به ويعتني بحاله وبكتبه والطرق إلى كتبه، أسماء كتبه؟ إذن حتى التضعيف عند القدماء غير التضعيف هذا الذي تبنون أنتم عليه. المسألة حساسة جدا، واحد لازم يكون يقظ فيها، وإلا هم يتبعون النجاشي. لا، حقيقة حقيقة بالحظ الحقيقة العلمية والصدق العلمي، هم لا يتبعون النجاشي، أشد من النجاشي. يعني هذا المنهج العصري هذا أصلا غير النجاشي، يا ليت النجاشي، تدون النجاشي نتبع النجاشي، بس هم مو أنتم نفسنا، ليس نفسنا منهج النجاشي، لا منهج النجاشي ولا منهج من الغضائر. ابن الغوايه لما يقول كل ما يروي مناكير، يعني شنو؟ يعني يقول من جهة الخدشة في هذا الرجل ليس لسانه، ما شفنا عليه في السلوك العملي خدشة، بس المنظامين اللي يذكرها مناكير الضابطة، جهة زاوية الخدشة يذكرها النجاشي هي المضمون. إذا لاحظنا مضمون من المضامين خلافا لما ادعى ابن الغوايه، وما ادعى في خدشة في هذا الراوي وراء المضامين، خدشته قال ماذا؟ المضامين. لماذا نكون احنا بعد ملكيون ازل من الملكي؟ إفراطين هذا من الإفراط. ورأينا أنه المضامين ما فيها شيء. سمى ابناء الاجتهاد هذا ابن غضال. هو بنفسه يصرح يقول ما عندي خدشة وراء وراء مضمون هذا الراوي. أو إذا قال لك بأن الأصحاب لهم موقف سلبي له، يعني هو يعترف النجاشي أو بالغضائري أن ليس خدشة في هذا الراوي إلا موقف الأصحاب. زي أنا إذا فحصت ورأيت من تقدم على النجاشي من طبقات بالعكس يعتبرون هذا الراوي، والذي تجنب هذا الراوي هم فئة مدرسة من الرواة. أبنى على ضعف هذا الراوي استنادا إلى أي شيء؟ ما أن يعبر نجاشي ضعيف أو رواياته منكرة أو غريبة، بنينا على الضعف المطلق. الضعف المطلق دليله وين؟ أنا أليس أبني على أن هذا الراوي مجروح مطعون عليه؟ أي جرح؟ كل الجروحات، كل الطعون، هذا قول زور، ما في دليل، ليس له دليل. إذا هذه الجهة، هذه الزاوية، هذا المنشأ وهذا المنشأ، قد نجد شواهد تعاكس تخالف النجاشي. فالمقصود حقيقة ممشى متأخر الأعصار بالدقة ليس هو ممشى النجاشي، وإن زعم من ذلك، ولا هو ممشى ابن الغضائري، بل أشد إفراط كما هذا صرح به الوحيد الباباني، أشد إفراط من النجاشي ومن ابن الغضائري وغيره. وهذه أمور ما ذكرناها في كتاب الرجال صراحة، هذه الأمور الآن ذكرناها خلال شهر، حتى في الأجزاء الثلاثة ما ذكرتها، لكن هي يجب أن يلتفت إليها الإنسان. على كل في موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر. في نفس الرواية مقطع آخر، فإن مرض، هو محل الشاهد، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض، فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. طبعا هذا الموثق لا ننسى فيه فائدة مفيدة ستأتي لمسائل ستأتي في الفصل اللاحق، أنها تدل على وجوب القضاء عن الميت ولو تركه عمدا وتفريطا، خلافا لما اشتهر عند المتأخر العصر أنه لا يقضى عما تركه الميت عمدا. أي موجودة المظلم والتفريط. القدماء عمموا القضاء على الميت عمن تركه عمدا أو غفلة المسلم. أيضا وجه الشاهد في هذه الرواية كلمة يقضى عن، يقضي عنه وليه، ليس في الرواية الولد الأكبر من جهة، من جهة أخرى عنوان وليه يعني اللازم على الولي وظيفة ولائية وليست وظيفة عملية، يعني ينوب عن الميت في التصرف، في ولاية التصرفات، في تولية التصرفات، لا أن العمل يعني واجب في ذمته، إنما اللازم عليه ولاية والتصدي لتفريغ ذمة الميت لأنه بنفسه يجب عليه. يجب عليه تولي تفريق ذمة الميت. هو يتولى تفريق ذمة الميت ولو بأن يستأجر، لأنه هو نفسه يقضي. فرق بين يقول يجب عليك غسل الميت وبين يجب عليك تولي. نشرف على هذا الأمر، سمني أغسل بحث آخر، تستأجر شيء أمر ولي تستأجر الأجور ما دام مؤنة ترتبط بالميت على رقبة الميت مو على رقبة الميت، على رقبة الميت. كما مر بنا في الرواية الميت أحق بماله أو بدية من غيره، شلون راجع إليه؟ في سنة المجاعة يجب بذل الطعام، من قال يجب بذل الطعام مجانا؟ ابذله لكن خذ عليه عوض، إن لم تأخذ عليه عوض عاجل حاضر ناقد لا، خذ عليه عليه ونسيه. الضرورة تقدر بقدرها، مو تأدي الواجب مو يستلزم المجانية أو يستلزم أن يكون من التبرع منك، لا مو. فهذا وجه الاستشهاد. في الباب نفسه من أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 23 الحديث الخامس في الباب، صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. هنا الراوي واضح، ساوى بين الصلاة والصيام السائل. طبعا كل الروايات لا يخفى على الأخوان واضحة، يعني تشير إلى أن ذمة الميت بعد موته لا زالت مشغولة بماذا؟ لا زالت مشغولة، لا زالت مشغولة بالواجبات البدنية. لو كانت الواجبات البدنية تكليفية محضة وهي واجبات مباشرية فقط، كيف تبقى ذمة الميت مشغولة؟ ذمة مشغولة بالعقوبة وبحث آخر، أما بنفس العمل مشغولة. كل الروايات التي مرت بنا وستأتي هذا مفاد، أحد زوايا المفاد فيها موحد، وهذا المفاد كما مر بنا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه ليست تكليفية ما تسقط بالعجز وما شابه، مثل الدين يريدها الشارع أعم من المباشرة والتسبيل بالإجارة وبالمال، مثل حج الحج. وهذا معنى الدين شنو؟ عدم سقوطه بالعجز. شلون الوضع؟ طابع من طوابع المعنى الوضعي ما هو؟ ليس له صلة بالعجز والقدرة، لاصق بالذمة، ولا بد من تفريق الذمة به ولو بالماء. هو هذا معنى، هذا معنى أنه الواجبات البدنية بمنزلة الوضع الدين الوضعي. في الجواب الآن السؤال، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال يقضي عنه أولى الناس لميراثه، يعني يتولى القضاء عنه لأنه هو يقضي. قلت فإن كان أولى الناس به امرأة، قال لا إلا الرجال. شوف واضح، على نفس اللسان تبناه المشهور في تجهيز الميت. إذن واضح في القضية ولائية، التولية التولية لا تتولاها المرأة مع الرجال. أيما قوم ولوا أمرهم امرأة لم يزل أمرهم إلا سفالة. أحد أدلة عدم جواز تولي المرأة هي المرأة في الأسرة ما تتولى تجهيز الميت، تفريغ ذمة الميت، تقسيم التركة، الحسابيات والمحاسبات في التركة لم يوكل إلى المرأة، فكيف بكبر الشأن العام بعد؟ ريحانة وليس كما يقول السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ريحانة وليست بقهرمانة، يعني ليست لديها قوة، والولاية تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة. يقولون إيه ما هو الدليل على عدم تولي المرأة؟ هي هذه النصوص العديدة صحيحة حفص بن المختلف في باب الصيام وغيره وغيره، طبعا نصوص إلى ما شاء الله. المقصود إذا في أمر جزئي الرجال قوامون على النساء، قالوا هاي في الأسرة، عجيب في الأسرة الصغيرة إذا هم مقومون وليسوا قوامون، فكيف في الأسرة الكبيرة؟ على إذا قلنا الآية في خصوص الأسرة الصغيرة عجيب. هم الغرب الآن رغم يدعون فتح المجال للمرأة وولاية المرأة والحكي كله بطيخ، النسبة المئوية حسب تقاريرهم لتولي المرأة للوزارات والرئاسات 5%. لماذا؟ فطرتهم ما تدعوهم إلى هذا، شعار هم نفسهم يخافون من عمل العمل به والتطبيق. على كل هم يعلمون مدى الضعف الذي يدب فيهم لو ولوا المرأة شؤون كثيرة، 5% مو أكثر، هنا يريدون عندنا 50%. على أساس يستضعفوننا أكثر، يقول هذين يتقشمرون، زين يتقشمرون. المهم هنا هذا اللسان قال فإن كان أولى الناس بهراء، قال لا إلا الرجال. نفس هذا اللسان ورد في باب الميت للدلالة على أنه أن هذا الأمر الوظيفة هي التولية لا الوظيفة التي هي نفس ماذا التجهيز. ولذا كان الميت امرأة الذي تشرف على التغسيل امرأة ومو رجل، لكن تولية تدبير غسل المرأة من أين يجلب كفنها، متى تدفن، إن تدفن كذا، من الذي يرأس هذا الأمر؟ تولي أن يرأس هذا النطاق من المسؤولية، من هو؟ الرجل لا المرأة. فواضح في إذن الوظيفة تدبيرية، تولي يعني تدبير، وليست الوظيفة عمل. هذا اللسان كما في الميت كيف مشهور المتأخرين فهموا وفاقا للمتقدمين، المفروض في هذا الباب نفس المطلب. أيضا صحيحة أخرى صحيحة ابن أبي عمير، هذه في أبواب قضاء الصلاة الباب 12 الحديث السادس. لاحظوا التعبير في هذه الرواية السند صحيح ابن أبي عمير عن رجاله عن الصادق، هنا رجاله، هنا حتى المعاصرين يبنون على صحة الرواية، لما يعبر رجاله ورجاله مشايخه ابن أبي عمير وتد في الطائفة، رجال واضح في مشايخ أعلام الطائفة تلقائي بن الصح، كما بنى المشهور على العمل بروايات عديدة ليونس بن عبد الرحمن مهمة حساسة في أبواب عديدة، مثل رواية يونس الطويلة والقصيرة في الحيض. كل أحكام الحيض والاستحاضة أكثرها استنبط من هذه الرواية، مع أن هذه الرواية فيها صورة إرسال، لكن واقعا ليس إرسال، يعني عن الرجال عن الصادق مشايخ. في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال يقضيه أولى الناس به. التقريب في الرواية كالتقريب من زوايا عديدة مرت بنا عدة زوايا، عدة ألفاظ في الرواية مرت بنا الآن، كيف تقريب السلال لا نكرر. في زاوية في صحيحة حفص وغيرها نسيت أن أضيف وجه الدلالة فيها غير الزوايا التي مرت بنا الآن. تعليله عيسام أولى الناس بميراثه، بميراثه يعني كأنما مقابل أنه له غنم الميراث سبب هذا تحميل تولية تفريغ ذمة من له الغنم فعليه الغرم. نعم نعم، طبعا قد يناسب الوظيفة بنفس العمل، لكن بالزوايا الأخرى التي ذكرناها واضح في أنه الوظيفة توليته في تدبير تفريغ ذمة الميت، لأن نفس العمل هو مشغول الذمة به. طبعا روايات القضاء من أصل التركة في حجة الإسلام، إذا الأخوان أرادوا أن يراجعوها، والتي لسانها نفس لسان الروايات الواردة في الصوم والصلاة، التشاكل أحد القرائن التي اعتمدنا عليها. هذه الرواية موجودة في أبواب وجوب الحج الباب 25 والباب 26 أيضا، بابين في أبواب وجوب الحج راجعوهم، نفس اللسان دالان على أن الحج يخرج من أصل التركة، وبنفس اللسان الوارد في الصوم والصلاة، وبنفس أنه من يخاطب بهذا الواجب أولى الناس بميراثه أو أولى الناس بالميت، يعني الواجب تولية وليس الواجب نفس العمل. طبعا سابقا ذكرنا أن الأردبيلي والمجلسي ممن يجزمان بأن الواجب هو هذا من يخرج من أصل التركة. تعليل طبعا في ورد في الروايات مرت قراءتها في واجب الحج، إنما هي دين عليه. كيف هذا التقريب؟ السيد خوي رحمة الله عليه وجمل المعاصرين أشكر بأن هذا تعبد من الشارع من الحج دين، بس هذا ما يستقيم تفسير رواية بهذا. هو عليه السلام يعلل إخراج الحج من أصل التركة، يعلله بماذا؟ يعلله بأنه دين، يعني في رتبة سابقة على الأمر بإخراج الحج من أصل التركة أن الحج بطبيعة دين. زين من أين يصير الحج بطبيعة دين؟ إلا بالتقريبات التي ذكرها مشهور المتقدمين، من أن هذا واجب أعم من المباشرة والتسبيب، والتسبيب غالبا لا يحصل له بالإجارة، وهذا معنى هذا معنى الدين، ولا يسقط كالتكليف المحض بالعجز، يبقى الذمة مشغولة به إلى أن تفرغ، هذا معنى الوضع، صار وضع هذا ما صار تكليف. لاصق بالذمة لصوق، هذا وضع صار وضع نفس الوضع، تفرغ الذمة بالمال بالتسبيب صار نفس خواص الوضع، إنما هي دين في نفس البابين اللذين مر بنا. أيضا في أبواب روايات الحج في حجة الإسلام أبواب نيابة الحج الباب 13، ورد فيه نفس هذا اللسان، وأنه تخرج حجة الإسلام من جميع المال، إنما هي تعليق. شوف لاحظ، لأن التعبد ابتداء بأنه دين، لا، مفروغ عنها أنه دين، من ثم تخرج من أصل التركة. فمن جميع المال إنما هي بمنزلة الدين، كما في صحيح، هاي صحيح الحلبي موجود فيه وبري والتعبير في بعضها أيضا في أبواب نيابة الحج الباب 18 كذلك، يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله. بينما في نفس هذه الأبواب اللي أشرنا إليها، أبواب وجوب الحج، أبواب نيابة الحج، أكثر الروايات، لا أقول كل، جملة ثلث من الروايات، ربع من الروايات فيها من ماله، من جميع ماله، فلان فلان فلان، لكن ثلثي الروايات فقط فيها يقضى عن، يقضى عن، يقضى عن، يقضي عن أول الناس، لاحظ؟ يعني نفس لسان يقضى ويقضي عن الذي ورد في الصوم والصلاة يفسره ما ورد أنه يقضى عن الناس المال، لأنه هذا خاص بالحج. فنفس النبرة ونفس اللسان. أيضا باب آخر في وجوب الحج، باب أبواب وجوب الحج، الباب 29، الحديث 3. طبعا هاي أبواب نيابة الحج ذكرنا، باب 13 الحديث الأول، أبواب نيابة الحج الباب 18 الذي مر بنا الحديث الثالث. إذن هذه كلها بعد اللسان للكلام تتم بعد، وصلى الله على محمد وعلى آله.